الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب المزارعة: باب في منح الأرض. عن طاووس رحمه الله تعالى أنه كان يخابر قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب في منح الأرض. المقصود بمنح الأرض أي إباحة زراعتها بغير أجر، أن يكون عند الإنسان أرض زراعية فيمنحها غيره، يعطيها إياه بدون مقابل أن يزرع فيها ويستفيد من الزراعة لمدة من السنوات يستفيد منها، هذا يسمى منح الأرض. والمقصود بالمنح أي بدون مقابل. أورد هذا الحديث عن طاووس أنه كان يخابر، فقال له عمرو: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة. هذا حوار علمي بين طاووس بن كيسان وعمرو بن دينار، ترى فيها اللطف في الحوار والحسن في الاستدلال والنهج الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. فطاووس بن كيسان كان يخابر، قد مر معنا في حديث تقدم، حديث جابر رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره. وعرفنا هناك ان اصل المخابره معامله اهل خيبر، الطريقه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام عامل فيها اهل خيبر. ثم استعمل هذا اللفظ المخابره، فاذا قيل خابرهم، أو مثلا في قصة طاووس هنا كان يخابر، أي عاملهم نظير معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، عاملهم نظير معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر تأتي في الحديث الآتي في الترجمة التالية. قال ابن عمر: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فهذه معاملة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت بعد وفاته إلى زمن عمر، كما سيأتي بيانه في الحديث التالي، استمرت. فإذا هي معاملة صحيحة، معاملة صحيحة ثابتة دلت عليها السنة. فطاووس كان يخابر يعني يقوم بعمل صحيح، يعني عنده أرض ويعطيها عمال يزرعونها وينتفعون من الزرع، ويكون له شطر ذلك أو حسب المتفق عليه بينهم. قال له عمرو بن دينار: يا أبا عبد الرحمن، هذا تلطف في الخطاب بالكنية، يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة. لاحظ ناداه بالكنية وما قال له اترك أو غيرها من العبارات، وإنما قال لو تركت هذه المخابرة. ثم ذكر المستند الذي يبني عليه حثه على ترك المخابرة، قال: فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. ومر معنا حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وعن المخابرة. وقيل في الفرق بين المزارعة والمخابرة، هما بمعنى واحد، لكن قيل في الفرق بينهما أن المخابرة تكون البذور من العامل، يعني يعطيه الأرض فقط وهو يأتي بالبذور وجميع الأمور التي تحتاجها، فتكون البذور من العامل، والمزارعة من المالك، يعطيه الأرض ويعطيه البذور ومنه فقط العمل، عمل يده. فهذه وهذه كلاهما جائز على الصحيح من قولي أهل العلم في المسألة. والنهي الذي جاء في بعض الأحاديث محمول عند أهل العلم على ما كان فيه جهالة أو غرر، ومر معنا أمثلة لذلك. يعني مثلا لو كانت المخابرة بأن قال صاحب الأرض: الجانب الشرقي ثماره لي والجانب الغربي لك، ويعلم أن الجانب الشرقي هو القريب من الماء وهو الأحسن أرضا والأجود والأطيب، ثم يعمل هذا العامل ويفاجأ أن الفائدة والغنيمة في الجانب الذي لصاحب الأرض، والجانب الذي له ما ينتج إلا شيء قليل وضعيف ولا يؤدي الجهد الذي بذله. فمثل هذا فيه غرر، فيه مضرة عليه، فهذا الذي تحمل نصوص المنع عليه. أما الشيء الواضح البين فلا بأس به. قد مر معنا قول رافع بن خديج: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال: فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي يا عمرو أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وإنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا أو خرجا معلوما. وهذا نظير الحديث الأول الذي مر معنا في هذا الكتاب، كتاب المزارعة، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه. ومعنى يزرعها أخاه يعطيها أخاه، يقول: له عندي أرض زراعية ممتازة ما أحتاج إليها وأنا غير مستفيد منها، لو أنك تعمل فيها وتستفيد، إحسان إليه. وهذا ارتقاء بصاحب الأرض إلى المقام الأكمل، ارتقاء به إلى المقام الأكمل والأفضل، لا أن أنه لو أعطاها إياه بالأجار فهو آثم أو لا يجوز، ليس هذا المراد، لكن هذا الأفضل، الأفضل أن يعطيها إياه بدون مقابل من باب الإحسان والإكرام. قال إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، هذا أفضل، لكن لو أنه بمقابل لا حرج، مقابل دراهم ودنانير أو مقابل العمل يعمل فيها ويكون الناتج بينهم حسب المتفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب المساقات ومعاملة الأرض بجزء من الثمر والزرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. قال: فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الأرض والماء.
قال: باب المساقات. باب المساقات، المساقات أن يكون عند الرجل أرض زراعية فيها نخيل وغير مستطيع أن يوالي النخيل ويتابعه سقيا ورعاية وعناية، فيأتي بعامل أو عمال ويسلمهم مزرعته، يسلمهم نخيلة يقومون على سقيها والعناية بها ورعايتها وإصلاح ما يحتاج أن يصلح فيها، فإذا جاء الثمر يكون لكل نصيب حسب المتفق عليه، النصف أو الثلث حسب ما يتفقون عليه، تسمى مساقات لأن جل صنيعهم فيها السقي، سقي النخل بالماء. فالمساقات دفع شجر مغروس يعني جاهز ليقوم على سقايته والعناية به، أو يعطيه أرضا زراعية ويعطيه النخل يغرسه، فسائل النخل يغرسها ويرعاها ويتابعها، ثم تكون الثمار فيما بعد تكون بينهما. فالمساقات دفع شجر مغروس أو غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل جزء معين ولصاحب الأرض جزءا معينا من ذلك الثمر. قال: المساقات ومعاملة الأرض بجزء من الثمر والزرع، بجزء من الثمر والزرع، الثمر إن كان نخيلا مثلا، والزرع إن كان قمحا أو شعيرا، أو فيقوم على رعايته والعناية به، ثم الثمرة تكون بينهما حسب المتفق عليه. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، أي أعطاها أهل خيبر، أعطاها أهل خيبر يقومون على العناية بالمزارع والعناية بالنخيل والزروع، يعتنون بها، وتكون الثمرة من هذا وهذا بالنصف، مقسومة بالنصف، واستمر هذا العمل، استمر هذا العمل إلى خلافة أمير المؤمنين عمر الخطاب حتى أجلى اليهود من خيبر إلى ذاك الوقت، وكان مستمرا على ذلك. فأفاد هذا الحديث أن هذا العمل صحيح وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أحاديث النهي عن المساقات والمخابرة والمحاقلة وهي كلها متقاربة، ما جاء في الأحاديث النهي عنها محمول على صور فاسدة فيها غرارة فيها جهل وغرر محمولة على ذلك، أما المضمون الواضح البين فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه، نظير صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، أعطاهم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع النصف يعملون ويعتنون بها، والثمر والزرع مقسوم بالنصف بينهم. قال فكان يعطي أي النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه كل سنة 100 وسق، 100 وسق، الوسق يعادل 60 صاعا، يعادل 60 صاعا، فكان يعطي أزواجه في السنة 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. وهذا فيه جواز ادخار الإنسان الطعام، طعام سنة من تمر أو أرز أو شعير أو نحو ذلك. قال فلما ولي عمر، يعني استمر الأمر على ذلك حتى في خلافة أبي بكر مضى الأمر على ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر، يعني بعد أن أجلى اليهود منها قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خيرهم بين أمرين، الأول أن يقطع لهن الأرض والماء، كل واحدة يحدد لها نصيب أرض تكون لها وهي تتابعها وتتولى أمرها بالمتابعة، أو يضمن لهن الأوساق كل عام كما كانت، خيرهن بين خطتين طريقتين، فاختلفن، يعني بعضهن اخترن الأرض والماء وبعضهن اخترن الأوساق، اختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الأرض والماء. الحاصل أن الحديث أفاد جواز المساقات وأن عمل صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في من غرس غرسا. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة.
قال: باب في من غرس غرسا، أي فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، فضل من غرس غرسا. وهذا الباب والحديث الذي تحته حقه أن يصدر به هذا الكتاب، ففيه ثواب الزرع وغرس النخيل والأشجار، وأن ذلك يترتب عليه ثواب عظيم جدا. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، كل ما يؤكل منه له صدقة. انظر هذه العجيبة أيضا: وما سرق منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة. أحيانا بعض المزارعين في الليل تدخل الإبل أو غيرها وتأكل ربما تأكل شيئا كثيرا من هذه، كلها صدقات كتبها الله سبحانه وتعالى لهم، ثابت لهم أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بعضهم يأتي سراق وقت الحصاد أو وقت جني الثمر التمر التمور، فيأخذون يأتون ليلا ويسرقون كميات، هذه كلها أجرها ثابت لمن غرس وزرع واعتنى بها، أجرها ثابت، كل ذلك يكتب له صدقة، يكتب له صدقة. ما أكل بإهداء منه أو هبة أو إعطاء أو نحو ذلك، أو سرق منه، أو ما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير. الآن لما تدخل المزارع والبساتين تجدها مليئة بالطير، تسكن فيها بين الأشجار وتضع العش وتبيض وتفرخ وتأكل من هذه الأشجار وتتغذى منها، وكم وكم فيها من الطيور. هذه كلها أجور لمن زرع، أجور ثابتة لمن زرع، أجور ما تحصى. في كل يوم يعني تخرج صدقات له ما يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. كم هذه الطيور التي تستظل وتبني بيوتها وتتغذى وتشرب من ماء تلك المزرعة وتأكل من أشجارها من الطائح منها، تبني عشها أيضا منها، هذه كلها أجور عظيمة تكتب لصاحب البستان صاحب المزرعة. ما قدمه للناس صدقة، ما سرق صدقة، ما جاءت البهائم أو السباع وعدت عليها صدقة، الطير تدخل وتأكل وتعيش وتبني وتسكن، هذا كله صدقة. ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، يعني هذا تعميم بعد تخصيص، ذكر ما أكل، ما سرق، ما أكله السباع، ما أكلت الطير، ثم قال وما ولا يرزق أحد، يعني أي نقص، أي نقص يحصل يعني فيها، أي نقص يحصل فيها، هذا كله يثاب عليه، كله يثاب عليه ويعد صدقة له. فهذا حديث عظيم جدا في فضل الزراعة. وأهل العلم الفقهاء عندهم خلاف معروف في أي الثلاث أفضل، التجارة أو الصناعة باليد، يعمل شيء بيده ويبيع، أو الزراعة، في خلاف بينهم أي هذه الثلاث أفضل، التجارة أو الصناعة باليد أو الزراعة، ولكل وجهة في الاستدلال وتثبيت الأفضل منها. وجماعة من أهل العلم يرون أن الزراعة هي أفضل الأعمال، أفضل المكاسب الزراعة. وإذا نظرت هذا الحديث ونظائره وهذا الثواب وهذه الأجور ما تكاد تحصل في صناعة أو في تجارة أو في نحو ذلك، أجور يعني متنوعة لا حد لها ولا عد، تحصل له كل يوم وتتجدد هذه الأجور لصاحب البستان بتجدد الأيام. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع فضل الماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
قال: باب بيع فضل الماء. فضل الماء أي الزائد عن حاجته، المقصود بفضل الماء أي الزائد عن حاجة صاحب الماء، يعني عنده بئر ويكفي حاجته في سقي زرعه أو ماشيته أو نحو ذلك، وعنده زائد، عنده زائد على ما هو محتاج إليه، فلا يجوز له أن يبيع فضل الماء لا يجوز له أن يبيع فضل الماء على من هو محتاج إليه كعابر سبيل أو شخص مر بماشيته وعطشه، فلا يجوز له أن يبيع الماء، أن يعطيه الماء بالبيع، بل يعطيه إياه إحسانا بدون بيع وأخذ مقابل. قال: باب بيع فضل الماء. وأورد هذا الحديث عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء. والمقصود بالنهي هو بيعه على المحتاج كعابر سبيل أو صاحب ماشية يريد أن يسقي ماشيته المحتاجة. أما من جاءه مثلا ومعه مثلا أواني وأوعية ويريد أن يعبي منها، أو وايت يعبي منه مثلا ويذهب ويبيع أو نحو ذلك، فإذا أخذ على ذلك مقابل لا حرج. لكن المقصود أن يبيعه على المحتاج، شخص يمر عابر سبيل يريد أن يشرب أو يأخذ زادا لطريقه، أو مثلا عنده ماشية عطشة، فلا يجوز له أن يبيعه، وإنما يعطيه ما يحتاج إحسانا ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. وقيل إن النهي محمول على المعنى الآتي في الترجمة القادمة التي بعده: ليمنع به الكلاء، ليمنع به الكلاء، وهذا يأتي بيانه في الترجمة التالية. نعم.
قال رحمه الله: باب منع فضل الماء والكلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء.
قال: باب منع فضل الماء والكلاء. يعني رجل مثل ما تقدم يكون عنده بئر وفيها ماء زائد عن حاجته، ثم قريب من منطقته فيه كلاء أي زروع نابتة ترعاها الماشية، فيأتي إليها أصحاب الماشية من أماكن حتى يستفيدوا من الكلاء، فتعطش الماشية وتحتاج الماء، فإذا قال صاحب البئر: لا أعطيكم أو أبيعكم بيعا، ويكون مقصوده أن يضطروا إلى عدم المجيء إلى هذا الكلاء القريب منه ليبقى له، فيمنعهم الماء قاصدا بمنعهم الماء منعهم الكلاء، والكلاء للجميع، لكن يمنعهم الماء الزائد عنده من أجل أن لا يأتوا ويبقى الكلاء له وحده ولماشيته وحدها. فهذا فيه نهي، قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، لتمنعوا به الكلاء. المقصود بالكلاء إذا كان حول البئر الذي له حوله كلاء تحتاجه الماشية وتأتي ترعى منه، فيمنع الماء الذي عنده من أجل أن يضطرهم في الأيام الأخرى أن لا يأتوا فيبقى له وحده، فهذا لا يجوز. قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. من يمنع فضل الماء الماشية، يمنعها فضل الماء الذي عنده، جاء هذا النهي عنه، فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم عطشان ويمر محتاجا فيمنعه؟ وهذا تقدم فيه وعيد شديد، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونبه إلى أن الدرس يتوقف إلى الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.